نتوق إلى العلم من
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى.
حمدا لله على ما أنعم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. مرحبا بكم متابعينا الكرام في برنامج الخزانة، في حلقة جديدة نجدد فيها عقولنا ونمتع فيها نفوسنا مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي ظهر لكم على الشاشة. شيخنا معنا اليوم سؤال ماتع.
نعم.
السؤال التفاعلي يقول: حدثنا عن أحسن ما مر عليك من الدواوين أو المختارات الشعرية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من ولا، أما بعد، أنا أظن والله أعلم أنه لن يجيب على هذا إلا إنسان متذوق للشعر قطعا، هذا من جهة، لكن له اهتمام أيضا، يعني يتذوق وله اهتمام، وهذا يعني لفت للنظر إلى أهمية هذا الباب لطالب العلم، بحيث يعني ينبغي أن يكون له فيه ولو قراءة، قد لا يكون هو، ليس شرطا يكون هو ناظم ينظم، لكن يكون له معرفة دراية، لأن الشعر ديوان العرب، وهو قد بثت فيه أشياء كثيرة من علومها وأحوالها، وهذا شيء معروف. والنظم عند أهل العلم أحد مسالك التأليف في المصنفات، ودخل كل العلوم، كل العلوم فيها نظم. والشعراء لهم طريقة في إلقاء الشعر، منهم المطبوع ومنهم لا غير المطبوع على الشعر، وأشعار متفاوتة مع الأزمان مع الأغراض مع كذا. خلنا نشوف أذواق الأخوة.
أخونا عبد الله بن طالب الحنبلي يقول: كتاب جمهرة شعراء العرب في الجاهلية والإسلام،
جميل،
لأبي زيد القرشي.
صحيح.
كتاب نفيس جمع المعلقات الجاهلية وغيرها من شعر الجاهليين، وأضاف إليها قصائد لشعراء في العصر الأموي.
صح، هذا كتاب نفيس، هذا من أجود الكتب التي جمعتها الشعر الجاهلي وغير الجاهلي، لكن الجاهلي هو الأكثر. صحيح، هذا اختيار جيد وممتاز، والقراءة فيه ممتازة جدا، وطلع على فكرة له كذا طبعة قديمة كان من آخرها طبعة دار القلم، جيدة طبعة دار القلم. نعم،
تكفي يا شيخ، توفي
طبعاً. توفي جيدة، وأن يعني هو الأخ يقول يحقق من جديد وكذا، إن كان والله ظهرت خطية أجود من اللي اعتمدوا عليها فيها تمام لنقص أو شيء ممكن، أما إذا كان والله عمل جيد خلاص العمل جيد إن شاء الله.
أكثر من واحد من الأخوة شيخنا يذكرون أشعار انتقوها هم، ويذكرون بعض الأشعار.
الله يتقبل. أنا بس الأخوة ننبههم إنه يفهموا السؤال، يعني أول شيء يعني ما أقول إنك أعطينا كذا أبيات من رأسك ولا انتخب لنا من الدواوين ولا مما قرأت، نحن ما نبغى انتخابات مما تقرأ، نبغى سؤالنا عن شيء قرأته ووجدت يعني تلذذت به من دواوين، من سمونه مجاميع، من حماسات، أي ما كان.
الأستاذة لولو تقول: المعلقات العشر، خاصة معلقة زهير بن أبي سلمى، ذكر فيها كثيرا من الحكم والمعاني التي جاء بها الإسلام.
صحيح.
وديوان حسان بن ثابت رضي الله عنه.
صحيح، كلامه صحيح، هو الإسلام هذب نفوس الشعراء فزانت أشعارهم، زانت بعد ذلك. كلام صحيح، اختيارات طيبة.
وهذا أخونا أو أختنا آسيا تقول: تعجبني أشعار متنبي، ومن أقرب الأبيات إلى قلبي: إذا غمرت في شرف مرومي فلا ترنى بعدون النجوم.
العموم المتنبي كما قيل عنه أنه يعني شغل الناس والتف الناس حول شعره لأجل شهرته، ولأنه طار كل مطار وصار يتناقلونه، وكتب الناس شروحات ديوان متنبي أكثر من شروحات أي ديوان آخر، وهذا عناية، وهذا أئمة اللغة اللي اعتنى بغريبه واللي بألفاظه واللي بمدريش واللي بمقابلته وأشياء واللي بسرق أشياء. المقصود أنه عناية العلماء الكبار، والذي طبع عندنا يعني هي أكثر ديوان عندنا عليه أعمال علمية فيما بين أيدينا هو الديوان المتنبي، سواء في القديم أو الحديث، هذا الذي طبع منه، ما بالك لمن يطبع منه، مما نعرف أنه ما زال يعني يذكر في الكتب أنها اشتغلت على ديوان المتنبي وحتى وما طبعت لنا، وبعض غير موجود وشيء من ذلك.
يعني ليس بتام المطبوع منه؟
ليه؟
المطبوع من ديوان
المتنبي، مو الديوان، الأعمال التي على الديوان،
الأعمال
شروحات وتفسيرات وأشياء وسرقات وأشياء، يعني سرقات المتنبي ما يتكلمون عنها، ومضارعات للديوان. نعم.
وبثينة تقول حماسة أبي تمام فقد انتقى فيها من أحسن أشعار العرب، وتقنيت ألفية من هذه الحماسة انتقاها أبو مالك العوضي واقتصر فيها على ما يحتج به شعر العرب.
صحيح، هذا ما شاء الله عليها مبارك، هذا اختيار موفق من أختنا الفاضلة. وحماسة أبي تمام من الحماسات المشهورة أصلا، السيارة وهي يعني انتقاءات مشهورة معروفة لأبي تمام، أظن سبب أن عرفنا بكتاب أظن يشرح هذه الحماسة وطريقتها وشيء من ذلك، والله أعلم. وعلوم من طبعاتها الجيدة المتقنة طبعة الشيخ عسيلان الدكتور عبد الله عسيلان وفقه الله، طبعة جيدة اعتنى بها عناية طيبة وطبعت قديما.
الشيخ عسيلان شيخنا هو تحقيق للديوان أو دراسة عنه؟
عن لا، عن الحماسة
هي
حققها أيضا. طيب، فهو طبعا مجلدين ضخمة طبعت قديما قبل أكثر من 40 سنة. المقصود أنه طيب، هذه حماسة طيبة، وفي حماسات طيب ثانية أخرى أيضا. ها
اللولو تقول ديوان علي بن الجهم فيها أبيات العذاب وقد حققه الشيخ أو الدكتور خليل مردن بك، ومن جميل أبياته قوله فلم أرى مثل الشيء بلاحة كأنه ثنايا حبيب زارنا وتبسم.
والله يعني جزاه الله خير. طبعا هذا ما يعنيك نهائيا هذا البيت،
هذا يعني جوك مرة البيت.
على العموم جزاه الله خير، وعلي بن الجهم أشعار ديوانه ضخم جدا مشهور مطبوع أيضا قديما، وطبعته اللي تقول عنها من مطبوعات المجمع الدمشقي مجمع اللغة بدمشق، وطبعا ممتازة أيضا نعمة.
وبهذا تم
مطبوعات الدواوين التي طبعت في مجمع اللغة الدمشقي شيء هائل ومنتقى بعناية، وطبعاتها من أفضل الطبعات، وهو من أفضل المجامع اللغوية التي أخرت لنا دواوين شعرية، لا يقارنها لا مجمع اللغة لا المصري ولا العراقي ولا غيرها من المجامع اللغوية التي في البلاد العربية ولا الأردني ولا غيرها. وهذا باع طويل من قديم، وليس الآن ما تقول التفات حاضر، لا من قديم. فالذي يجد طبعات المجمع للدواوين يحرص عليها، قاموا عليها ناس أكفاء أفاضل علماء مع الكلمة، مقدماتهم جيدة، تعليقاتهم تحقيقاتهم مقابلاتهم جمعوا حتى يأتي بالديوان والنسخ ويظهر مقابلاته، ثم هم يجمعون ما تناثر من ديواني مما نقلوا هنا وهناك. إحنا كانت أعمال علمية يعني على مستوى عالي يعني. فيعني عموما مطبوعات المجمع الدمشق مجمع اللغة بدمشق يحرص عليها كلها في الدواوين طبعا وغير الدين عموما يعني، وفقهم الله. طيب الأخوة نسوا أشياء كثيرة يعني غير الحماسة وكذا، عندك المفضليات وما فيها من الانتقاءات، عندك منتخبات ومنتقيات ابن الشجري وشيء يعني أشياء كثيرة يعني.
أنا ما أراد شيخنا كذا تمثيل.
جزاهم الله خير، والله مثل في خير وبركة. نبدأ
بسم الله.
هذا سلمك الله، هذا مشروع عند أحد الأخوة الأفاضل وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ وليد بن محمد شعيرة وفقه الله، وأراد به جمع الأحاديث 40 في عدد من الأبواب. طريقة مسلوكة عند أئمة الحديث أنهم يجمعون 40 حديثا في موضوعات معينة، أو أحيانا تكون موضوعات عامة لكنها مختلفة المشارب والمنازع والمرادات المصنفين، وهم يتفاوتون في مسألة اشتراط الصحة من عدمها، اشتراط كذا أو لا، من الحكم عليها أو لا. هو الأصل يعتمدون على الحديث المروي في هذا الباب، وهو الحديث المشهور لكنه لا يصح الحقيقة، وهو من جمع 40 حديثا على أمتي لكن لا يصح وضعيف جدا، بل بعضهم يقول موضوع، ولكنهم سنة صارت سنة مسلوكة في التأليف. أيضا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ وليد بن محمد شعيرة أراد أن يأتي بهذا المشروع 40 حديثا، وجمع لنا عددا في ضمن هذا المشروع عددا من الموضوعات، جمع لكل موضوع منها 40 حديثا وتكلم عنها. هذا أولها في أول السلسلة، وهو بعنوان 40 حديثا في حرمة الخروج على الحكام المسلمين، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي محمد الوليد بن محمد شعيرة وفقه الله. هو في سلسلته المباركة هذه اشترط ألا يأتي من الحديث إلا بما في الصحيحين أو ما انفرد به أحد البخاري أو مسلم فقط. ثم هو طريقته وفقه الله أنه يعرض كتابه على مجموعة من الأفاضل من أهل العلم، وهؤلاء يقدمون له تقدمة كل كتاب بهذه الطريقة. وعمله في الكتاب كالتالي، أنه يأتي هذا رقم الحديث وهذا عنوان لكل حديث، سيذكر تحته حديثا واحدا انتخبه من الصحيحين متفقا عليه أو أحدهم انفرد به من البخاري ومسلم، ثم بعد ذلك يأتي ها هنا لنقل كلام الأئمة يوضح أشياء نقاط معينة مما ذكر في الحديث، وغالب ما يذكره نقل عن الأئمة الشراح لهذا الحديث، حتى يعرف أن هذا الكلام كلام الأئمة في شرح الحديث وهو منقول، ويحاول أن يستوعب بالنقل والانتخاب من كلام الشراح قضايا الحديث المذكورة المنتقى المذكور تحت هذا الرقم أو تحت هذا العنوان وفقه الله. شوف لاحظ كله على هذا الطريق، على الحديث الذي بعده نص الحديث من رواه البخاري ومسلم طبعا أو واحدهما، ثم شوف قال ابن بطال، قال الحافظ العراقي، قال هذا حتى يستوي لك المعاني وتنجي لك المعاني. وهنا يعلق بعض التعليقات كالتوثيقات وشيء من ذلك. 40 حديثا بعد ما ينتهي من سياقة 40 يأتي إلى الأخير وفقه الله، ويأتي لك بالأحاديث 40 مجموعة في مكان في آخر كل كتاب، سميها شوف متن أحاديث الكتاب لمن أراد حفظها، ويكون عنده هذا الأحاديث من الصحيحين في موضوع واحد مجموعها هنا، من أراد أن يستظهرها وتكون له عدة لهذا الموضوع فهي موجودة هنا في آخر الكتاب. الكتاب في مجلد لطيف من إصدارات دار بستان المعرفة بالاشتراك مع دار ابن عباس وفقهم الله، هذا أيضا ضمن السلسلة وهو الثاني من ضمن السلسلة بعنوان 40 حديثا في فضل الصلاة وبعض أحكامها لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي محمد الوليد بن محمد شعيرة وفقه الله، وهو على نفس الغراء ومنوال لكن جعله في شوف موضوع الصلاة وبعض الأحكام. ترى القصد الأول هو بيان إيش فضل الصلاة، فما كل حديث مما في الصحيحين هذا شرطه أو أحدهما مما جاء في فضل الصلاة، فضل التبكير إلى الصلاة، فضل كذا، فضل صبغ الوضوء، وأنت ماشي فإنه يذكره لك هنا مع بعض الأحكام المتعلقة ترى بهذا الباب. اتبع، ليس في كيفية الصلاة ولا في قضايا متعلقة بالصلاة معينة، لا إنما هي في الفضل وما يلحق به وبيان بعض الأحكام، وهو على نفس المنوال يؤتي لك بالحديث. لكن هنا لما قال لك بعض، شوف هذا مثال الحديث رقم كذا وهذا هو عنوان الحديث الذي أعطاه، وهذا الحديث الذي انتخبه أو انتقاه من حديث الصحيحين. شوف على طول قال النووي فقه الأحاديث، ويأتي لك بمجموعة من الأحكام التي هي من هذا الحديث ومباشرة، لا يدخل الشيخ لا يدخل فيه خلافات ونقل، لا نقل عن الأئمة يثبت لك المعلومات، وهو يحرص جدا على نقل مثلا المجمع عليه المتفق عليه شيء معروف وفقه الله، شوف قال فلان، حتى يأتي بكلام للمتقدمين وللمتأخرين. وعلى غرار الأول في آخر الكتاب جمع أحاديث الكتاب لمن أراد حفظه، شوف متن أحاديث الكتاب لمن أراد حفظها متسلسلة دون الشروح ودون غير ذلك وفق الله، الكتاب مجلد لطيف من إصدارات دار اللؤلؤة بمصر، هذا الثالث ضمن المشروع السلسلة، وهو بعنوان 40 حديثا في النهي عن التفرق والاختلاف وذم العصبية الجاهلية لأخينا الحبيب أبي محمد الوليد بن محمد شعيرة وفقه الله، وعلى نفس الغرار انتخبها من الصحيحين، ويأتي بالحديث يعطيه رقما ثم بعد ذلك يعني يذكر لك يعني عنوانه ثم الأحاديث، ثم يأتي بنقل على الأئمة فيها شرح وبيان. لكن هذا الكتاب قدم له بمقدمة كأن فيها الباعث على جمع الكتاب، وهو ما وجده من التفرق والتشرذم والتحزب المذموم الذي عليه بعض الجماعات أو الأفراد أو أي مكان، وفيه بيان أن هذا أضر بالدعوة وأضر بأهل الإسلام عموما، ودعوة للناس لاجتماع الكلمة وعدم التفرق وفقه الله. ولهذا قال وذم العصبية الجاهلية، لأن التحزبات أدت إلى عصبيات جاهلية، والكتاب يعد من الكتب التي حاول أن يجمع، شو مثالها شوف هذا عنوانه الوحدة، الوحدة قوة والفرقة ضعف، وعلى هذا المنوال الثاني وصيه السلام لأصحابي بعدم الاختلاف، وانت ماشي وينتقي لك من كلام الأئمة متقدمين ومتأخرين ما يشرح ويبين لك ويجلي القضايا المذكورة هنا باختصار، يعني باختصار وليس بتوسع الكتاب في مجلد اللطيف من إصدارات دار اللؤلؤة بمصر، وعلى نفس الغرار في آخرها متن الكتاب كامل الأحاديث لمن أراد حفظها. هذا عندنا الرابع ضمن السلسلة، وهو ما يتعلق بطالب العلم، سماه آداب طالب العلم وبعض من قصص العلم والتعلم لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي محمد الوليد بن محمد شعيرة وفقه الله. لكن هنا ما كتب 40 حديثا، وما كتب 40 حديثا هذه مع أنها هي 40 مولد وهي ضمن السلسلة، ما أدري لماذا حطها، شوف حتى وضع في آخرها متن أحاديث الكتاب يعني وفقه الله. والكتاب هنا أصلا لبيان العلم ومنزلته وفضله، وفيه حث على الطلب وشيء من ذلك، وقدم بمقدمة فيها هذا الباب فيها يعني من الباعث على جمع مثل هذا الكتاب؟ لاحظ هذه رقم الحديث وعنوانه هذا الحديث المنتقى من الصحيحين أو أحدهما، ثم هو ها هنا يعلق تعليقا كاشفا ثم ينقل عن الأئمة في الباب وفقه الله، والكتاب من إصدارات دار البشير بالإمارات وفقهم الله. هذا سلمك الله عندنا أيضا ضمن السلسلة، وهو بعنوان 40 حديثا في فضل الصوم وبعض أحكام الصائمين لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي محمد الوليد بن محمد شعيرة وفقه الله، والكتاب ها هنا على نفس الغرار المنوال وعلى نفس الطريقة. أجاء قدم بمقدمة، قدم لهم مشايخ أفاضل معروفون لهم باع علمي في الباب، ثم بعد ذلك بدأ يدخل الحديث. مثلا في الحديث الثالث يأتي لك عنوان الحديث، يذكر لك الحديث، ثم يأتي بعد ذلك يذكر لك بعض الكلام، بعض النقولات الأئمة، بعض الأحكام، لأنه قال لك وبعض من أحكام الصائمين وشيء من ذلك، حيث اقتضى أو حيث تحمل لفظ الحديث شيء من أحكام الصائمين يذكره لك، وأشياء من ذلك، أشياء مثل اللطائف. وهذه الكتب المختصرة يعني طيب إذا بدأ بها لطلبة العلم المبتدئين بالذات في الموضوعات فإنها تسلك بهم سلوكا. يعني شوف هذا مثل الحديث آخرة أحاديث مجموعة في فضل الصيام وبعض الأحكام وليس استيعابا لها، وهي 40، وهو متن الكتاب عندنا كما ترى. الكتاب في مجلد من إصدارات دار مكة العالمية للنشر والتوزيع بمصر. هذا يا ولدي تحقيق. الآن كل اللي مر معنا تأليف. عبارة عن مشروع تأليف، وإن شاء الله أنه مستمر. هذا الآن التفت إلى من ألف من العلماء في الأربعينيات، جاء إلى هذا الكتاب الذي بأيدينا، وهو الإمام السيوطي رحمه الله. جلال الدين السيوطي متوفى عام 911 للهجرة، صنف كتابا سماه 40، هي كتاب 40 حديثا محذوفة الأسانيد. وهو هذا 40 حديثا ليس لها رابط معين، إنما انتقى 40 حديثا انتقاء كذا، وأيضا ليست سواء في المرتبة، فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف، بل فيها الضعيف كمان أكثر من الضعيف أيضا. لهذا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي محمد الوليد بن محمد شعيرة الذي أخرج الكتاب وحققه على نسخة خطية وحيدة محفوظة في المكتبة الأزهرية، قام وتعنى في هذا الكتاب، تعنى لتتبع السيوطي ومروياته. هذه النسخة الخطية التي أخرج عليها الكتاب كما ترون، هذه النسخة الخطية، وهذه الأحاديث التي تعنى لها يعطيها رقما، ثم السيوطي يورد هذا الحديث. شوف هذا رواه الخطيب، لاحظ شوف لفين البعد، شوف البعد، شوف فرق بين اشتراك الصحيحين وحدهما ثم البعد. هو هنا أخونا الشيخ أبي محمد الوليد شعيرة، هشوف لاحظ يتعنى لتخريج الحديث وبيان درجة الحديث، يقول لك ضعيف ومن أخرجه إذا له شواهد أو شيء، ونقل كلام الأئمة في هذا الباب وفقه الله. والكتاب كل بهذه الطريقة، أحاديث الأربعون محكوم عليها، لكن فيها أحاديث غرائب، ولا قال لك محذوفة الأسانيد. الكتاب من إصدارات دار عباد الرحمن بمصر بالاشتراك مع دار البشير بالإمارة.
شيخنا حذف الأسانيد من السيوطي نفسه أو من المحقق؟
لا لا لا، محقق. كيف يعني المحقق حذف الأسانيد؟ لا لا، هو السيوطي كذا، هو السيوطي جمع حكاية هذه الأربعين. السيوطي مكثر من التالف جدا، يعني في الأربعينات والأربعينات، ما مكثر منه إلا ابن عبد الهادي ابن المبرد المتأخرة. هذا آخر كتاب محقق بعد السيوطي، جاء العلامة أبي المواهب نجم الدين محمد بن أحمد الغيطي السكندري المصري الشافعي، متوفى عام 984 هجرة رحمه الله، أيضا جمع كتابا 40 حديثا سماه 40 حديثا في تارك الصلاة ومانع الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والوصية بالجار. كم عندنا موضوع الآن؟ 4. 40 حديثا التي عندنا مفرقة على الموضوعات الأربعة هذه، مفرقة تفريق، ما جعل أبواب الحديث الأول والثاني والثاني، أنت ماشي. قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي محمد الوليد بن محمد شعيرة وفقه الله، وأخرج حق كتاب على نسختين خطيتين، وترجم للعلامة نجم الدين الغيطي رحمة الله عليه، ترجمة يعني تكشف حاله ومنزلته من العلم، وأنه كان من كبار العلماء والمحدثين في زمانه، وكان يشار إليه. والرسالة هذه ثم هذه النسختين، هذه النسخة الخطية للكتاب هو حقق على نسختين خطيتين وفقه الله وأخرج الكتاب عليه، هذا النسختين الخطيتين، والمؤلف لم يشترط الصحة. ولهذا تعنى أخونا الحبيب المحقق فضيلة الشيخ وليد المغيرة وليد شعيرة إلى تخريج الأحاديث وتعنى لها، وهنا تنبيهات، لكن الخط والله صغير، يعني ليتوا الخط ما يكتب الأخوان الصحة، ما يكتب بالخط الصغير هذا أو يطبعون بهذا الخط، وإلا الحديث مشكولة وبيان، إذا فيها غريب بين الغريب بين المعنى، مع لفت لبعض المعاني إذا أردت توجيه بعض المعاني وفقه الله. أيضا مجلد لطيف من إصدارات دار اللؤلؤة بمصر.
أستاذنا شيخنا مداخلة.
نعم.
معنا الأستاذ الوليد بن محمد شعيرة باحث الشرعي، حياك الله أستاذ الوليد.
حياكم الله وإياكم وأحسن الله إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ونرحب بكم في هذه الليلة، ونود أن تحدثونا عن كيفية انتقائكم سواء الأربعينات التي تكتبون فيها أو التي تحققوها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وفي هذا البرنامج النافع الماتع المغذي للعقول والمهذب للنفوس، والذي من خلاله كم عرفنا الكثير من المؤلفين ومصنفاتهم.
جزاك الله خير.
فكم من كتاب ومؤلف تعرفنا عليه بسببكم، فجزاكم الله عنا خير. وشكرا لله تعالى لشيخنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي حفظه الله، وعلى جهوده القيمة المباركة النافعة. فجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، وكتب الله لكم الأجر على استضافتكم للعبد الفقير في هذا البرنامج الماتع.
عافاك الله.
أما بالنسبة لاختيار العناوين والموضوعات، فكما لا يخفى عليكم أن الكتابة والتأليف تكون لمقصد شرعي، وغالبا يكون اختيار الموضوعات بالنسبة لي إما بتكليف شيخ من المشايخ
ما شاء الله
كأربعين لنجم الدين الغيث رحمه الله، كانت هذه بتكليف من شيخنا الشيخ أبي حفص ابن العربي سلمه الله.
نعم ما شاء الله.
أو بحاجة المجتمع في طرح موضوع من الموضوعات
ما شاء الله.
أو نازلة نزلت بالمسلمين وهكذا.
ما شاء الله، جميل جميل.
ولا شك أن الهدف يختلف من كاتب لآخر، فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على خدمة هذا الدين الحبيب.
يا أبا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته شيخنا، حياك الله.
الله يرضى عليك، مساك الله بالخير، ونحن الليلة سعداء بمداخلتك معنا ونتشرف بذلك. الله يعطيك العافية، وما زالت حلاوة زيارتكم ما زالت في القلب، يعني إن شاء الله تكرروها بإذن الله.
الله يحفظك، الله
جزاك الله خير. أنت الظاهر والله أعلم أنك يعني أنه المشروع مفتوح، أنه عندك مشروع في التأليف الأربعينات ومشروع في التحقيق الأربعينات، هل هذا فهمي صحيح؟ أنا كده تبين لي صحيح؟
صحيح، وفيه تحقيق لغير الأربعينيات.
ما شاء الله. أنت ماذا قلت لك، كم صدر لك إصدار حتى الآن؟
الآن 7 إصدارات
ما شاء الله،
والثامن صدر اليوم
ما شاء الله. الله يبارك.
وأبشر فضلتك أن في خلال أيام 40 حديثا في حرمة الخروج سيصدر عن إنذار إيلاف الدولية بالكويت حفظهم الله.
ما شاء الله ما شاء الله، جميل جدا. أجل نحن أنت قلت في عندك غير الأربعين، إيش اللي غير الأربعين؟
يعني أنا شغال في كتاب الدرر البحار السيوطي على 5 نسخ خطية لم يطبع من قبل.
ما شاء الله ما شاء الله، جميل جميل جدا. يعني هذا من البشائر. الكتاب سيكون كبير ولا؟
نعم كبير، درر البحار في الأحاديث القصار لم يطبع من قبل.
ما شاء الله ما شاء الله.
وأيضا فضلتك كما لا يخفى عليك رسالة مفتاح الجنة في الاعتصام بالسنة،
السيوطي أيضا،
تكون شرح لشيخنا الشيخ أبو حفص كان شرحها في عدة مجالس، وشرح الشيخ وعلى نسخ خطية.
أنا شايف اهتمامك بعلم الحديث ولا لا يا شيخ؟
صحيح يا شيخ، صحيح، الله يحفظك.
واضح أنت.
ويوجد كتاب آخر شغال فيه منهج أهل السنة والجماعة في التربية من خلال دراسة الأسانيد، وقولهم حدثني أبي عن جدي، حدثتني خالتي.
جميل والله، جميل، لفتة ممتازة، جزاك الله خير، عانك الله. هذا إن شاء الله في الزيارة القادمة تجيبه معاك إن شاء الله بإذن الله.
إن شاء الله جزاكم الله حظك، أحسن الله
إليكم. الله يرضى عليك، سلمك الله حبيبي، سلمك الله.
نشكرك أستاذ الوليد على هذه المداخلة الكريمة.
الله يحفظكم، الله يجزيك خير، جزاكم الله خير.
عافاك حظك الله ورعاك.
السلام. كان معنا الأستاذ الوليد بن محمد شعيرة الباحث الشرعي. استاذنا شيخنا فاصل.
نعم.
فاصل أعزائي المشاهدين، نعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
آية الكرسي هي أفضل آيات القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب لما أخبره أنها أعظم آية في القرآن: ليهنك العلم أبا المنذر. وذلك لما دلت عليه من توحيد الله وتمجيده ونعوت جلاله وكماله، وهي حصن من الشيطان فقد قال الشيطان الذي أمسكه أبو هريرة وهو يسرق من زكاة رمضان: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. فذكر أبو هريرة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقك وهو كذوب. وفيها اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن، في سورة البقرة وآل عمران وطه. قال القاسم أبو عبد الرحمن: فالتمستها إنه الحي القيوم، وهي سبب لدخول الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، نجد الترحيب بكم شيخنا.
اهلا وسهلا، حياك الله وياك.
نعم شيخنا، سؤال تفاعلي على الفيس.
نعم.
سؤال تفاعلي يقول: حدثنا عن احسن ما مر عليك من الدواوين او المختارات الشعريه.
نعم.
هذا اخونا كتب اسمه بالانجليزي، يقول: شعر المعلقات والمدائح النبويه مثل البرده للبوصيري والشوقيات لاحمد شوقي.
على ما فيها. نعم.
والشوقيات لاحمد شوقي. قال: وشعر الحكمه مثل نهج البلاغه المنسوب لعلي رضي الله عنه، وديوان البستي وديوان ابن الوردي، وشعر الزهد مثل ديوان أبي العتاهية. قال: ورثاء المدن مثل شعر بقار رندي، وذكر معاصرين أيضا البارودي وغير ذلك.
باقي شيء؟ باقي شيء؟ خلى شيء. نحن نبغى تجربة، يعني تجربة. يعني هو هل قرأ هذه؟ قرأ. طيب،
ممكن يكون متخصص فقرأها، متخصص في اللغة.
الله يعطيه الحافية. لكن عموما ترى هو اللي ذكرها ترى طيبة، وحتى لما ذكرها أظن إن شاء الله تكون طيبة، ذكرت على غرار المذكور. طيب، لكن يبقى انه هناك انتقاءات شيء معين. احنا يكفينا ترى مثال مثالين، يكفي يعني للدلاله على انه من امتع الكتب. حتى ترى الاخوه المشاهدين ينتفعون يعني مثل هذه التجارب، هي كلام تجارب نعلق عليها شيء من ذلك، والناس تستفيد من هذه التجارب. نعم، جزاه الله خير.
اي سيليا حسيبه تقول: شاعر مفدى زكريا واحمد شوقي.
كلهم معاصرين
او
متاخرين.
وهذا اخونا يقول: شعر الامام الشافعي، ومنها قصيدته: اذا المرء لا يرعاك الا تكلفا.
طبعا دواوين، في ترى في دواوين لاصحاب الدواوين، دواوين مجموعه. الشافعي ما الف الديوان، صنف ديوانا، لا هو ولا من جمع الديوان علي بن ابي طالب ولا غيره، يعني من جاب بعده كمان. هاي الدواوين تجمع اشعار، تجمع لهم غالب هؤلاء ترى اشعارهم اشعار حكمه، يعني هم اصلا تكون في قضايا الحكمه والاخلاق والاخره والتزود والتقوى بهالطريقه. يعني هؤلاء ما تكاد تجد عندهم ثغره في مثل هذه الاشعار. بعد ذلك لما صار يعني يطول الكلام ويطول الشعر ويكثر الأغراض غثرت، ظهر عندنا خبيث وبيص. يعني بعد ذلك تعرف ديوان حيث بيص مطبوع ثلاث مجلات في العراق،
شفت عندك.
اي ليه فوتك يا ولدي. نواصل.
نواصل
بسم الله. هذا الله يبارك فيك، عبارة عن رسالة دكتوراه نفيسة ومفيدة وماتعة يا ولدي، فيها عناء وتعب. ومثل هذه الاطلاع على مثل هذه المؤلفات يختصر على طالب العلم بعض الفوائد المبثوثة في المعجمات والمطولات أو في جانب من جوانب العلم، وتكفيك إعطائك إضاءة وإفادة في هذه القضية. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عصام نجم عبد وفقه الله في رسالته الدكتورة هذه التي سماها البحث الدلالي في معجمات المصطلحات العامة. خلينا بعدين نجي لهذه اللي بعد. هو إيش يقول؟ يقول إن كان للإسلام أثر عظيم في الألفاظ والمصطلحات اللي كانت في الجاهلية، هذبت من كان من الصدر الأول وغيرهم. ثم بعد ذلك لما توسعت الأمور وجت دخلت صارت العلوم، تقسمت العلوم والمنقول، بدأت تظهر مصطلحات للعلوم. بعد ذلك لما توسعت رقعة العالم الإسلامي ودخلت أمم أخرى صارت عندها ثقافات وأشياء، فظهرت عندنا مصطلحات أكثر بكثير وصارت دارجة في العلوم، وصار عامة الناس كل من يقرأ في هذا الفن سيجد هذه المصطلحات أمامهم. هذا النوع من المصطلحات التي صارت دارجة لأجل أنها كثيرة في العلوم واستعملت، صار العلماء يفردوا بدأ يفردونها بالتصنيف لبيان معناها، وصارت تعرف أو هو بمعنى صح الباحث الدكتور عصام نجم عبد سماها المصطلحات العامة، هي تسمية بعضهم سميها مصطلحات العلوم المختلفة، بعضهم سمي هو اختار هذا لأجل يقول هو أيسر وأفضل وأسهل بالوصول إلى المراد. هو جاء إلى أهم الكتب في المصنفة من المطبوع في عبر القرن، من القرن شو هذا تتمة العنوان، من القرن الرابع الهجري حتى القرن الحادي عشر الهجري، انتقلنا يقول من أول كتاب يظنه أفرد هذه القضية بالتصنيف، وهو كتاب الخوارزمي البلخي الكاتب متوفى عام 387، بدأ به هو نفسه في كتابه، ثم بعد ذلك تدرج من جاء بعده وعرج من الخوارزمي إلى آخر من وقف عليه في البحث، وهو العلامة الكفوي في الكليات توفي عام 1094، مر على الجرجاني والتوقيف للمناوي والسيوطي في النقايا وغيره من العلماء، وابن كمال باشا ذكر هو عقد مبحثا خاصا بالعلماء الذين درس معاجمهم في هذه الدراسة وعرف بهم، ثم ذكر تعريفا عاما عن معجبهم وما فيه، حتى ذكر الطبعات وأحسن طبعة أو مع صح الطبعة سوي أول عليها، وهذا من محاسن ما صنع، لأنه مجال الدراسة لن يخرج عن هذه من ناحية الإحصاء والاستقراء ولا من ناحية المقابلة والمقارنة ومعرفة كذا، لا كتب كثيرة في هذا الباب عندهم. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عصام نجم عبد جاء إلى كتابي وبحثه الماتح هذا وقسمه إلى أربعة فصول، كل فصل تحته ثلاثة مباحث، قدم بمقدمة ممتازة فيها مراحل تصنيف المعجمات عموما وحركة التأليف في المصطلحات، هذه مقدمات يعني فيها وهي مفيدة لأن تتعرض لجانب تاريخي لنشأة هذا العلم والفن. ثم بدأ في الفصل الأول جعله خاص بطرق الكشف عن هذه المعاني الدلالية في هذه المصطلحات، وقسموا ثلاثة مباحث كل طريقة جعلها في مبحث خاص وبدأ يتكلم عنها، فجاء إلى طريقة المبحث الأول خاصه إلى الشرح بالتعريف، طريقة التعريف يشرح شرح التعريفات يعني، والمبحث الثاني خاصه بالشواهد اللغوية والصورية، والصورية مقصود بها استعمال الصور والرسوم في تفسير المعنى المصطلحي هنا، وهذا ترى فيه فائدة. شو من فوائد مثل هذه الأبحاث أنه خرج لما أحصى هذه الطريقة قال فيه جواب ورد على من جعل يقول المعجم الفرنسي المشهور الذي ألف المعجم الفرنسي فوبير، قال هذا توفي 1800 وشيء وزيادة شوية، يقول أنه أول من أول على الصور والرسوم في استخلاص معاني للمصطلحات، قال هذا كذب، بل شوف بدراسة هذا خرج إلى أنه قد استعمله قبله أناس، وذكر فلان وفلان استعملوا، حتى ذكر من آخر بكمال باشا اللي 900 ومدري كم، قال هذا كلهم قبله ومع ذلك استعملوها، وأتى بنماذج للصور المستعملة إن شاء الله تطلع معايا، لأنه أنا أحيانا لما جيت أطلب حاجة سبحان الله ما أدري فين تروح، استعمل قضية كيف أنهم الصور التي كانوا يستعملونها للدلالة على قضايا معينة واستنبطون معنى، الحمد لله هذه بعض الصور، شوف هذه صور رسومات معينة كانت يستنبطون لها دلالات معينة وبيّنوا معانيها، وانت ماشي ترى هذا الجدال احنا بنرجع عليها بعد قليل ان شاء الله وبيّن لك الآن، لاحظ معي. بعد ذلك ايضا مبحث ثالث طرائق اخرى ذكرها في الكشف عن المعنى. الفصل الثاني خاص له عن التطور ومظاهر التطور الدلالي في هذه المصطلحات، ثلاثة مباحث وهو عندنا والتطور هنا بيّن ايش معنى المراد بتطور وتطور الدلالات، اما بتضييق المعنى أو بتوسعة المعنى أو بنقل المعنى، والثلاثة كل واحد في مرحلة يبين معناها وشرح كيفية. أحيانا تكون المعنى واسع في اللغة لكن يضيقه أهل التخصص يجعله خاصة، مثل المصطلحات الفقهية مثلا خاصة بكذا، وجاب نماذج منها وكثير، كل الكتاب مليء بالنماذج. هو يقول لما جرت هذه المصنفات أخرج 2000 مصطلح جعلها محل الدراسة، هناك مصطلحات دراسة دقيقة وهناك مصطلحات حتى لا يفوت الفائدة جعلها في جداول، فضمها بعض الجداول فيها أكثر من 300 أو قريب 300 مصطلح. بعد ذلك الفصل الثالث جعله خاص بيان العلاقات الدلالية بين هذه المصطلحات، وجعلها ثلاث مباحث لأنه تطرق إلى ثلاث علاقات بين الترادف والأضداد والمشترك اللفظي، وهذه الثلاثة يبين لك كل واحد منها يعرفه ويبين أسباب ظهوره وآثاره وماذا عرفها أصحاب المصنفات هو المعجمات اللي محل الدراسة ونماذج من فعلهم أو تصرفاتهم في هذه القضايا. بعد ذلك جاء إلى الفصل الرابع والأخير عندنا وهي ظواهر لغوية، وجدها مهمة للكلام عنها، وأيضا عرج على ثلاثة مهمة، الاشتقاق في المبحث الأول وجعله خاصا الكلام في الاشتقاق الصغير، ثم تكلم بعد ذلك عن الفروق اللغوية، ثم في الأخير جعل المبحث الثالث والأخير المثنيات والمثلثات وكيف أنها ظهرت بعد ذلك في مصنفات مفردة. وهذا لا يخفى عليك أن ظهرت المثلثات في مصنفات مفردة وكلها يأتي ببيان مفهومها والمراد منها ونماذج منها ودراستها وعند المعنيين بالدراسة. وفقه الله رسالة وبحث متعوب عليه بمعنى الكلمة، والكتاب فيه جوانب تاريخية كل قضية لها يأتي بقضايا تاريخية ثم يدخل لعد ذلك، والكتاب مليء بالجداول. هذه الجداول حتى يبان الإخوة فيها لحتى لا يفوت الفائدة مقارنات يأتي لك باللفظ اللي هو المصطلح محل الدراسة مثلا أصله ما هو في اللغة ثم ما هو نوع التطور اللي ظهر عليه. قال لك هنا مثلا تخصيص مثلا كتاب الاعتداء هو تجاوز الحد، هذا في الأصل اللغوي. طيب بعدين التخصيص خصه العرف بالظلم والمعاصي مثالها، وهو طبعا الدراسة في الداخل. هنا يأتي لك المصادر التي ذكر التخصص بذلك، فذكر فلان ترى ذكر أنها خاصة بكذا. وإنت ماشي الكتاب مليء بمثل هذه كله على هذه الجداول وفقه الله والإفادات العالية جزاه الله خير، وخرج ببعض النتائج التي ينبغي الوقوف عندها. الكتاب في مجلد ضخم من إصدارات دار دجلة ببغداد. هذه رسالته الماجستير، وهي جاء إلى قضايا الألفاظ التي هي دارجة في علم النفس الحديث. وهذه الألفاظ لأنه طبعا هو أصلا متخصص في علم اللغة أراد أن يبين معانيها من جهة دلالاتها اللغوية ومن جهة ما اصطلح عليه علم النفس الحديث فيما خلص إليه من النتائج الأخيرة. هذا من جهة، من جهة أخرى أراد تطبيق ذلك على ما في صحيح البخاري من هذه الألفاظ، فجرى صحيح البخاري واستخرج منه الدلالات الألفاظ النفسية المشهورة في علم النفس المستعمل الحديث اليوم، وصار يبين معناها كيف ما هو معناها في اللغة وكيف جاءت في هذا الحديث في البخاري، ثم علم النفس الحديث ماذا يقول عندنا. وضحت الفكرة؟ سمى بحثه دلالة الألفاظ النفسية في الحديث النبوي في صحيح البخاري لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عصام نجم عبد وفقه الله، وهي رسالة الماجستير. وبحثه هذا قسمه كذلك إلى ثلاثة فصول. الفصل الأول جعله خاص كما ترى بالألفاظ ذات الدلالات الدوافع، جعل خاص الفصل بالدوافع وفصل خاص بالانفعالات وهكذا. هذه فيها الألفاظ تدل على الدوافع السلوكية أو النفسية. طبعا كل فصل تحته مبحث خاص له بالدلالات العضوية لهذه الدوافع، وهذه عبارة عن مجاميع. يعني شوف الألفاظ الدالة على الألم، يقال في صحيح البخاري جت 5 ألفاظ تدل على الألم أو 4، يأتي لك كل لفظة منها عشان بس يبان للإخوة. شوف كيف طريقته، مثال، هذا مثال كل لفظة منها بعد ذلك يشرح لك معنى. ها مثالة العذاب، شوف هذا مثالة، يأتي هذه اللفظة استعملت في الحديث وهي دلالة على الألم. إيش يقول لك معناها ترى كذا، وجاءت في البخاري 2 مرات 3، ثم يقول لك هل معناها التي ورد في البخاري هو موافق لما في المعنى في اللغة، فإن كان هناك إضافات معينة أو استدراك يذكر لك الإضافة الدلالية الموجودة في الحديث المعنى، ثم يعرج على إذا كان هناك في علم النفس شيء دلالات شيء معين أو شيء. والكتاب كله ترى على هذا العنوان. نرجع هذا المبحث الثاني، دلالات الدوافع النفسية، دلالات على التدين، ألفاظ التدين والتملك وغيره. الفصل الثاني خص له بالانفعالات النفسية، وأيضا قسمه مبحثين. أول شيء الانفعالات النفسية التي هي في مجموعات، يعني ألفاظ دالة على الحب، على الإعراض، على الحزن، على الحياء، لأنه عندنا عدد من الألفاظ. أما هنا فالألفاظ المفردة، يعني ما هي واحدة مستقلة بمعنى معين، مثل البكاء والحرج والحسد والشهوة وشيء من ذلك. الفصل الأخير عندنا ألفاظ نفسية أخرى لا تنتظم تحت معين، وهي عبارة عن ألفاظ السلوك، قسمها إلى السلوك المرغوب فيه والسلوك غير المرغوب فيه، وذكر جملة من هذه الألفاظ وبين معناها على الغرار الذي شرحناه قبل قليل. الكتاب في مجلد واحد من إصدارات دائرة البحوث والدراسات التابعة اللهم صل على محمد، أظن الوقف السني، نعم الظاهر الوقف السني والله أعلم، دائرة البحوث والدراسات بالعراق. وأنا صراحة الحقيقة أشكره على إداء الكتاب، والكتاب عزيز عليه لأن الكتاب أصلا كان مهداة إلى أمه رحمة الله عليها، وسكن فسيح الجنات وانزل منازل الأبرار، ثم أنه لم يجد إلا هذه النسخة حتى ينفع الله بها الناس في التعريف بها فأهداها إلي، جزاه الله خير مشكورا على هذا الإهداء مع بيان قيمة النسخة عنده، ونحن الحقيقة مسعد بخير نشكر الله يعطيه العافية الشيخ عصام. هذا سلمك الله كتاب بحث في الأثبات، والحقيقة مو في الأثبات لكن هو حقيقة قضية واحدة مشهورة في علم المصطلح، الإجازة العامة هل يعمل بها أو لا يعمل بها. الكلام مشهور معروف حتى من قديم أيضا. هذان عندنا عالمان هنديان من علماء الحديث والإجازات مشهوران، كلاهما كتب رسالة في هذا الموضوع. أما الرسالة الأولى فهي بعنوان إزالة الشك والعي في الجواب على سؤال الولد العزيز العلامة السيد عبد الحي، على عدد المشايخ الهنود عناوينهم طويلة تأتي بها الطريقة. أما هذا الكتاب الأول فهو للعلامة المحدث القاضي حسين الأنصاري، حسين بن محسن الأنصاري، متوفى عام 1327 هجري رحمه الله. وهو في الأصل أرسل إليه سؤال سأله به تلميذه عبد الحي، وعبد الحي هذا عبد الحي ابن فخر الدين الحسني، وهو والد أبو الحسن الندوي، والده صاحب كتاب نزهة الخواطر التراجم المعروف والكبير، هذا هو هذا هو أرسله يسأله عن الإجازة العامة. هو طبعا أصلا الشيخ العلامة الشيخ قاضي حسين، القاضي هو مشهور، القاضي حسين مشهور بكثرة التحديث والإجازات والنقل عنه. هو أصلا يعني أجاز إجازات عامة للعصر، لكن أخونا الحبيب فضيلة الشيخ المحقق الدكتور عبد الله بن ناجي المخلافي وفقه الله حقق كتاب على نسخة خطية فريدة هي بخط ابن المؤلف وعليها خط المؤلف، هو طلب هو أنه يكتب ولده وعليها خطه أيضا. هو أصلا يقول هل عمله بالإجازة العامة كان قبل أن يأتي إلى هذا الكتاب ويرى عدم استحبابه؟ هو ما يرى المنع، هو يقول لا أستحبها في هذه في رسالات هذه، وذكر أسباب عدم الاستحباب ويقدم عليها الإجازة الخاصة المعينة، عرفت؟ ولا العكس، يعني هو كلم الرسالة ثم بدأ له بعد ذلك العكس وصار يجيز إجازة عامة، وضحت الفكرة؟
نعم.
وهذا حرره في المقدمة. طبعا أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور عبد الله بن ناجي المخلافي تعنى لترجمة قاضي حسين وهي مشهورة علم، لكن تعنى لفكرة الكتاب والرسالة أصلها هذا ضمن سلسلة الأثبات والمشيخات والإجازات والمسلسلات، هذا الأول، هذا الأول منها، والثاني سيأتينا بعد قليل. وضحت الفكرة؟ طب وضحت. الثاني هذا هو الثاني، المكتوب اللطيف إلى المحدث العلامة الشريف، للعلامة الكبير المحدث محمد شمس الحق ابن أمير علي الصديقي العظيم أبادي، المتوفى عام 1329 هجري رحمه الله، صاحب الكتاب المشهور عون المعبود شرح سنة بداود، والكتاب مشهور إذا قيل العظيم أبادي على طول يقال صاحب عون المعبود. وضحت الفكرة. هو أيضا ألف رسالة مختصرة في الاعتبار والاعتداد بالإجازة العامة وهو يفعلها أيضا، ثم رسل إلى شيخه وهو العلامة المحدث الكبير السيد نذير حسين، الشيخ نذير حسين، السيد نذير حسين عالم محدث أصلا، هو أسانيده كثير من علماء الهند وغير علماء الهند تدور عليه أيضا رحمة الله عليه، لأنه عمر هو رحمة الله عليه. هو نفسه بعد أن ألف رسالة دفع عليه وطلب منه يسأله ما رأيك، فأجابه أيضا نفسه جواب مختصر، وحقق أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناجي المخلافي على نسختين خطيتين، وهذه نعمة، أو مع صح على نسختين، أحدهما النسخة المطبوعة في حياة المصنف العظيم أبادي، والثانية طبعا قديمة قام عليه في حياة المؤلف، والثانية نسخة خطية بخط المؤلف أيضا رحمة الله عليهم جميعا، وعليها خط الشيخ نذير حسين أو السيد نذير حسين الدهلوي رحمة الله عليه، شوية كاتب بخطه كل بخطه وفقه الله. الشيخ عبد الله بن ناجي المخلافي في هذا الجزء اللطيف ترجم للأعلام المذكورين هنا كلهم، بين قصة الكتاب أصلا وهذه الحاسة بدون تفصيل، لأنه قال تفصيله طويل، إن مجال القضايا المتعلقة بهذه الرسالة، لماذا؟ ما الذي بعثهم على هذه الرسالة؟ الكتاب في جزء واحد مجلد من إصدارات دار المحدث بالاشتراك مع مكتبة نظام يعقوب الخاصة بالبحرين وفقهم الله. هذا هو يقول لأنه درس بكلية المسجد النبوي، فدرس في المسجد النبوي بعض المتون، فوجد هناك اختلافات، أوكل إليه درس بعض المتون العقدية، كان منها كتاب القواعد الأربع للإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله متوفى عام 1206 للهجرة، فوجد أن النسخة المطبوعة فيها شيء من الخلل أو فيها شيء من محتاج إلى مراجعة، وقعت إليه نسختين خطيتين، قابل المطبوع فوات أو تفاوت، ثم جمع نسخ أخرى فوجد تفاوت أيضا. يقول ثم من غريب ما وقع لي بعض النسخ تختلف تماما ترى عن الموجود، ما يدري وكيف وقعت الأثر نسخ ولا عنده، وما عندنا ما يؤكد مثل هذا فاستبعدها طبعا، وجمع يقول عنده 10 نسخ أو خطية أو أكثر، وجمع منها 7، وجد أن أحسن هذه النسخ، ثم أراد يحقق عليها الكتاب ويضبطه ضبطا كاملا بالشكل، ويعلق على قضايا مهمة، وينقل بعض التعليقات المهمة اللي وجدها على بعض النسخ الخطية. الكتاب مشهور هو كتاب القواعد الأربع، رسالة لطيفة للإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله متوفى عام 206 الهجرة، قام على مقابلته وتحقيق على 7 نسخ خطية. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناجي المخلافي وفقه الله الكتاب من إصدارات دار التوحيد للنشر والتوزيع بالرياض، وهي دار معروفة بإتقانها وحسن اختيارها، وكلامه عن نسخة الخطية معروف مشهور، لكن ما نقله. شوف يا ولدي، لاحظ معي، هذا هو إخراجه، الكتاب مشكوك من أوله إلى آخره، وهو تعن أصلا قال قصدا أنا لن أشرح ولن أستدل ولن أذكر نهائيا، أنا همي الآن متن مضبوط حتى يقرأ في الدورات وعلى المشايخ، وهو قد قرأ الكتاب مرارا على أشياخه ودرس الكتاب مرارا، حتى أنه ذكر في المقدمة إسناده إلى الكتاب أيضا عن عدد من العلماء. ثم بعد ذلك هو إنما هنا يذكر الفوارق بين النسخ، ويعلق أو ينقل بعض ما يجده على النسخ الخطية من تعليقات مهمة أو شيء من ذلك ما يحتاج إليه، حتى أن الكتاب شوف آخر وإيش موجود، الصفحات هذه مشهورة معروفة أنها للطلبة لأجل أن يعلقون بعض القضايا التي يحتاجون إليها في الشرح الكتاب من إصدارات دار التوحيد بالرياض وفقهم الله. هذا يا ولدي الحقيقة كتاب ماتع. أما القضية فهي مشهورة، وهي حادثة السحر التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم، وروتها عائشة رضي الله عنه حديث السحر في صحيح البخاري لما سحروا اليهودي لبيد بن العصم، مشهور الحديث مشهور والقصة مشهورة. هذا الحديث أصلا صار أخذ ورد وجواب واعتراضات أشياء كثيرة، له عدد من الروايات وأشياء من ذلك، والآن المدارس الحديثة عقلانية وعصرانية وعلمانية وحداثية يطعنون في البخاري لأجل وجود بعض الحديث يزعمون منها حديث السحر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم للأسف شاركهم حتى بعض ترى المنتسبين للعلم بدعاوى معينة أيضا وأشياء، وبعض الاعتراضات جاءت قديما لكن من طرف المتكلمين على هذا الحديث وشيء من ذلك. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ حمزة بن محمد عماري وفقه الله في هذا المجلد الكبير جاء إلى حادثة حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري، والبخاري روى الحديث 7 مرات في صحيحه، جاء إلى هذا الحديث جمع الرواية كاملة وشرحه شرحا تفصيلا رواية ودراية، وكتب هذا البحث الماتع سماه حادثة تعرض النبي صلى الله عليه وسلم للسحر. عنده سلسلة مطولة، شوف هذا موسوعة، شوف السلسلة هذه موسوعة كشف أسرار العوالم الخفية والقوى الخارقة، هذا الثاني منها. طبعا هو جاء وجمع كل ما وقع تحت يديه، حتى أنه في المقدمة ذكر لك من أفرد حادثة السحر بمصنف، ما ليس القصد الآن ما نتكلم عن السحر عموما، لا مو هذا القصد، هذه الحادثة حديث عائشة بالذات، جمع في المقدمة مجموعة حتى مقالات، فما شاء الله تستوعب شيء كبير من هذه القضية ودرسه ويعطيك رأيه فيها، فلان ترى ناقل من فلان ما عنده جديد، فلان ترى يمثل التيار العقلاني متماشي بهالطريقة، فأعطاك مجموعة منها ممن أفردوا وتكلموا عنها. ثم بعد ذلك المصنفات في شروح الأحاديث وكتب التفسير وغيرها من الغريب وأشياء أيضا جمعها، وقسم كتابه إلى 4 أبواب كما ترى. وأما الباب الأول فخصه بحديث عائشة، جمع فيه كل ألفاظ الحديث وشواهده وغريبه ورواياته 7 في البخاري وحتى في غير البخاري أيضا، وتكلم عنها كلها كلاما علميا من كلام الأئمة وغيرهم. ثم عقد الباب الثاني أظن لمن قالوا لحظة فين راحوا، الباب الثاني عقده للذين أقروا بحديث عائشة وما نفوا حديث السحر، الباب الثاني عقده على الاعتراضات الواردة على السند ومناقشتها، كل اعتراض جعله في فصل وتحته مباحث في الأجوبة عنه، طبعا من قال بهذا الاعتراض، من نقله من المتقدمين والمتأخرين. الباب الثالث خصله الاعتراضات الواردة على المتن ومناقشته، وهو أطول أبواب الكتاب لأنه طويلة، ودخلنا في مدارس، دخلنا عند المعاصرين أيضا وأجاب عنهم كلهم. ثم الباب الأخير عندنا فهو حكم وأحكام متعلقة بهذه القضية من هذه الحديث حديث عائشة، وأبدع فيها ولأنه انتقى مجموعة كثير من كلام الأئمة وبدأ يأتي بفوائد وفقه الله. الكتاب الحقيقة من أوسع وأوعب من كتب في هذه القضية، مجلد ضخم من إصدارات دار السلف الصالح بمصر وفقهم الله. هذا ضمن السلسلة، شوف راح هذا المجموع موسوعة كشف أسرار العوالم الخفية والقوى الخفية، هذا الثالث، وهو جاء إلى آية السحر في سورة البقرة آية رقم 102، وهو في ذكر هاروت وماروت، وهذه القصة ما ورد فيهما من الروايات المنقولة من مرفوعة وغير مرفوعة وكلام الأئمة فيه، والخلاف الشديد بين أهل التفسير والحديث والعلماء كثير جدا في هذه القضية، حتى يقول أنهم الحقيقة ما استقر بعضهم أقر بعدم العرفان بهذه القضية وتوقفوا عند قضايا كثيرة، وبعضهم قرر أن هذه الآية فيها فوائد تربو على المليون، يعني مبالغة. المقصود وإن كان كلام الله أعظم من ذلك، المقصود سمى بحثه هاروت وماروت فك الألغاز. شوف لاحظ، دراسة حديثية عقدية انطلاقا من تفسير الآية الآية التي ذكر فيها السحر في سورة البقرة يا أخينا الحبيب فضيلة الشيخ حمزة ابن محمد عماري وفقه الله، وهو على نفس المنوال أول ما بدأ عقد بابا في ذكر الأبواب، هذا في ذكر ما افترته الشياطين على ملك سليمان وتعليمهم من الناس السحر. ثم بعد ذلك طبعا جمع الروايات، طبعا هو يقول خلص لم يصح في المرفوع شيء إطلاقا، وأما المنقول فجاء عن الصحابة والتابعين وتابع التابعين، بدأ يتتبع الروايات ويذكرها رواية ودراية يذكر لك معناها، حتى جاء إلى الباب الثاني خص له الباب في حقيقة هاروت وماروت، هلم ملكان أو غير ملكين أو إيش بالضبط، وكلام العلماء والأحاديث الواردة في هذا الباب واختلافهم الطويل فيه، والحقيقة أوعى في الكلام والنقاش وشيء من ذلك، حتى جاء إلى الباب الثالث عندنا والأخير، وهو ما يتعلق الباب الثالث الأخير ما يتعلق بهذه القضايا اللي هو باب مسائل متنوعة، وجاء مسائل كلها تعالى حول هاروت وماروت والكلام عنها وقضاياهم أشياء، والكتاب مليء بالفوائد جمع، يعني ليس عندنا كتاب في هذه القضية بهذا الجمع اللطيف وفقه والله، الكتاب من إصدارات دار السلف الصالح بمصر، هذا ولدي كتاب عشان لا تقعد تعشل لي، هذا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ عبد الحميد ضحى العالم العروض المعروف الشاعر والروائي وغيره، وهو مشارك في مجامع دولية ومستشار في كثير من النواحي من قنوات من مجامع من أشياء كثيرة، له إبداعات في التصنيف ما شاء الله وكثيرته عطرة وفقه الله، هذا يا ولدي عبارة عن ديوان شعر لطيف وهو أحد دواوينه، سماه لن أنحني. شوف ديوان شعر عنوان لن أنحني من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الحميد ضحى وفقه الله. الكتاب طبعا ليس له مقدمة لأنه يقول أنه كثير من المعاصرين والمتأخرين ما عاد صاروا يكتبوا مقدمات إلا أن كتب له أحدهم دراسة عن ديوانه فهو أخره مقدمة، لكن الكتاب عبارة عن مجاميع شعرية قصائد قيلت في يعني في مناسبات متعددة، ترى بعضها نشر قديما وشيء من ذلك وجمعها في هذه، وقضاياها ترى متنوعة، يقول حتى أنه آخرها قضايا عن الغزل وإن كان فيها أو أولها قضايا عن الحضارة الإسلامية وتمجيدها وشيء من ذلك، آخرها عن الغزل يقول لأنه يعني بعض العلمين تحدوا الإسلاميين إنه يتغزلون، يقولوا شو تجيبوا أنتوا لو ذكرتم غزلا جئتوها بخطبة ما صارت غزل، وأتى بمنظومات غزلية في آخرها وفقه والله، والكتاب جزء لطيف من إصدارات دار الأمل بمصر، هذا أيضا له هو رواية صح قصص صغيرة جمعها فيه قضية سمى القضية الكبرى أو الأساس سماها العائد، مجموعة قصصية لأخينا الحبيب فضيل الشيخ عبد الحميد ضحى وفقه والله. عبد الحميد ضحى طبعا في هذه المجموعة القصصية هذا طريقة مسلوكة، مجموعات قصصية متوسطة ليست رواية طويلة كما هو معروف ولا بالشيء المختصر القصير جدا، وهي متوسطة هذه مجموعة من القصص. العادة المقصود بها ترى الحضارة الإسلامية وأمجادها والناس تتشوق لها أن تعود، فهي قصص في هذه القضية إنه النفوس مش رائبة لعودة الحضارة وشيء من ذلك وكيف يكون، قصة في قصص طبعا كل قصة يجعلها عنوان إن شاء الله يبان، كل قصة يجعلها عنوان وينطلق منها ويبين كذا، لكن كثير منها حوارات للعلمانيين، هذا مثال يجعل عنوان للقصة ويأتي لك بقصة قصيرة كذا ما صفحتين ثلاثة أربعة بهذه الطريقة، فيها حوارات للعلمانيين كثيرة وغيرهم من المعارضين للإسلام وعودة الحضارة أو الطاعنين فيها بشكل قصة وأشياء بهذه الطريقة وفقه والله، جزء لطيف من إصدارات دار الأمل بمصر وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع والشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.